الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله، الآية، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، الآية، رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب 32: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يعني هذا باب في التوكل على الله، والتوكل على الله هو صدق الاعتماد عليه في جلب المنافع ودفع المضار، مع الأخذ بالأسباب، لأن الأخذ بالأسباب هو من أسباب حصول المنافع وجلبها ودفع المضار، ولأن تعطيل الأسباب مضاد لحكمة الله تبارك وتعالى. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، فإذا وصلوا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، رواه البخاري. وهذا يدل على أن الأخذ بالأسباب واجب، وهو من الحكمة التي جعلها الله عز وجل في حصول الأشياء، لكن اعتماد المسلم قلبه والتجاؤه على الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن خالق الأسباب هو الله عز وجل، وقد يعطل الله عز وجل الأسباب عن سببيتها، كما حصل لإبراهيم عليه السلام فإنه ألقي في النار، والله جعل يعني النار من أسباب الحرق، ولكن الله عز وجل عطل هذا السبب حين ألقي إبراهيم عليه السلام في النار، فجعلها الله عز وجل بردا وسلاما على إبراهيم. وجاء أيضا في الحديث في صحيح البخاري أن كل شيء كان يعني يطفئ النار على إبراهيم إلا الوزغ، الوزغ اللي هو البريعصي، فلذلك نحن أمرنا بقتل الوزغ لأنه كان ينفخ النار على إبراهيم، كما جاء في الحديث في صحيح البخاري. وهذا يدل على خبث هذه الدابة، كيف أن الله عز وجل يأمر بقتلها وأنها كانت تنفخ النار على إبراهيم عليه السلام في حين كان كل شيء يعني يطفئ النار على إبراهيم عليه السلام. فالمقصود أن الله عز وجل قد يعطل السبب عن سببيته، وقد يخلق الله عز وجل أسبابا أخرى تضاد السبب الذي يحصل به الشيء، وهذا كله يوجب تعلق القلوب بالله تبارك وتعالى، وأن تأخذ بالأسباب وتتعلق القلوب برب الأسباب. وهذا كله يدل على حقيقة التوكل على الله تبارك وتعالى. ابتدأ شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا الباب بقوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني أن التوكل على الله عز وجل هو من حقائق الإيمان، وأن الذي يتوكل على الله عز وجل هو من الموحدين المؤمنين. فالتوحيد يستلزم التوكل على الله تبارك وتعالى، بل هو من حقائق التوحيد التوكل على الله تبارك وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك قول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذن صفة المؤمنين التوكل على الله عز وجل وعلى ربهم يتوكلون. وأيضا إذا ذكر الله عز وجل وجلت قلوبهم، الخشوع في القلوب، والعبرة الكاذبة مع خلو القلب من الخشوع هذه عبرة كاذبة، والله عز وجل يعلم ما تكنه الصدور. وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذا يدل أيضا على أن الانتفاع بالموعظة القرآنية أو أن تلاوة القرآن من أسباب زيادة الإيمان، لأنها تشفي الصدور من شبهات البدع ومن شهوات الضلال المحرمة، فهي شفاء لما في الصدور، وأيضا تحيي ما في النفوس من حقائق الإيمان وتزيده. فليس شيء أنفع للمسلم من تلاوة القرآن والاهتداء به، بل هذا حقيقة الدين كله. ثم قال: وقول الله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. معنى الآية يعني أن الله حسبك وحسب المؤمنين، وليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم حسبه الله وحسبه المؤمنين، لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكمل توحيدا من المؤمنين، فلا يجعل حسبه أحدا من المخلوقين، بل حسبه الله وحده لا شريك له. لكن معنى الآية: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي أن الله كافيك وحسبك وكافي المؤمنين وحسب المؤمنين. ثم قال: وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هو هذا حقيقة يعني باب التوكل واليقين على الله عز وجل، اليقين بكفاية الله عز وجل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، والناس يتفاضلون في هذا أعظم التفاضل. ولذلك يعني لو كان المؤمنون متصفين أولا بأسباب ولاية الله وكفايته وحسبه، فإنه أيضا مع هذا تجدهم من أقوى الناس يقينا بكفاية الله. وإنما يتفاوت الناس في باب التوكل أيضا بسبب قوة الإيمان وضعفه. ولذلك يقول الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الكفاية على قدر العبودية، مع العبودية الناقصة كفاية ناقصة، ومع العبودية التامة الكفاية التامة. وهذا كله فيه حث للمؤمنين على أسباب كفاية الله لهم بعبوديته على أحسن ما يكون. إذن الشأن كله في يقين التوكل على الله عز وجل. لذلك جاء في حديث الفاروق عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تتوكلون على الله حق توكله، لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطانة، تغدو بطانة وتعود خماصا. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. حديث عظيم فيه حث على التوكل على الله حق توكله. وهكذا يعني كل من يعني فاته شيء من وعد الله عز وجل في حصول ما يكون بالإيمان والتوحيد واتباع القرآن فبسبب نقص الناس في حق توكلهم وحق تقواهم وحق اتباعهم للقرآن. لذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. الناس معهم من التقوى ما يزجرهم عن كثير من الأمور وما يحثهم على فعل الطاعات، وكل من كان أمكن في التقوى كان يعني أكثر طاعة لله عز وجل وانتهاء عما حرم الله عز وجل. وهكذا كل من كان أحق توكلا على الله عز وجل، حق التوكل على الله عز وجل، كان يقينه في كفاية الله عز وجل يعني حقيقيا كفاه الله عز وجل. لو تتوكلون على الله حق توكله. وهكذا في اتباع القرآن، قال الله عز وجل: يتلونه حق تلاوته. فالشأن في تحقيق التوكل على الله عز وجل، والناس باعتبار استعانتهم بالله تبارك وتعالى وعبادته أربعة أصناف، ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في أواخر الرسالة التدمرية، قال: أكمل الأقسام وأفضلهم يعني من حقق الاستعانة من حقق الاستعانة والعبادة لله عز وجل. الدين كله يرجع إلى الاستعانة والعبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. أكمل الناس من كان يعني محققا للاستعانة بالله عز وجل، قوي الاستعانة بالله عز وجل وشديد العبادة لله عز وجل بالمشروع. وأسوأ الأقسام من لا عبادة ولا استعانة عنده، من لا عبادة له لربه ولا استعانة عنده بربه. والقسم الثالث من عنده عبادة وعنده ضعف في الاستعانة. قال شيخ الإسلام، قالوا: هذا الصنف إذا كان في جزع قد يوشك أن يفسد جزعه عبادته. والصنف الرابع من عنده استعانة، يعني قوة في الاستعانة بالله عز وجل، قد يكون عنده ضعف في العبادة. وترى هذا حال يعني كثير من العوام أو أكثر العوام، عنده استعانة بالله عز وجل وتوكل على الله عز وجل، وإن كان ما عنده من العبادات كما عند يعني عباد المسلمين المشهورين بالطاعات، لكن يعني معرفته بسنة الله عز وجل الكونية وما استصحبه من الخبرة مما شاهده من آيات الله عز وجل في كفايته لخلقه جعل عنده هذه القوة في الاستعانة. والإنسان ينمي استعانته بالله عز وجل بالصبر على الأمور كلها، البأساء والضراء، وينمي استعانته بالله تبارك وتعالى بالالتجاء إليه دائما، وينمي استعانته بالله عز وجل بتنمية معرفته بالله عز وجل. فإنه من عرف الله عز وجل وجده يعني اتجاهه، وهذه من حقائق التوحيد، من أهم حقائق التوحيد التي كان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم صبيان الصحابة وغلمان الصحابة قبل الكبار، وهو تعليم للأمة جميعا. لماذا؟ حتى يستقبل الشباب والصبيان سني حياتهم بالتوكل على الله عز وجل، لأنه إنسان يعني إذا خلق على هذه الأرض ستواجه يعني تحديات ويعني أحوال، فيحتاج دائما في أحواله كلها إلى الاستعانة بالله عز وجل والتوكل عليه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما وهو غلام، قال له: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. يعني هذه أسباب الكفاية، إذا أطعت الله تولاك الله عز وجل. واليقين على ذلك من أسباب يعني حصول ذلك. لذلك يقول الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولذلك كل ما يعني تريده من أمور الدين والدنيا فاطلبه من الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. توكل على الله عز وجل في جلب مصالحك الدينية والدنيوية، وفي دفع المضار عنك في كل شيء، في دينك وفي دنياك. وهذا يا أخوان ما هو بس خاص بالأفراد، يعني الأمم والدول والمجتمعات، يعني مجموعها كلها يعني في ضرورة إلى أمنهم واستقرارهم ونمائهم، و يعني أن يتولاهم الله عز وجل في رزقهم وفي دفع الشرور عنه. وهذا يحصل إذا كثر الخير في الأمصار. لذلك سألت أمهات المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا له: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. الحديث في الصحيحين. ذلك الشأن في هداية الناس ودعوتهم للخير وحثهم على ذلك، والتحذير من أسباب هلاك الأمم ومن أسباب ظهور الفساد والشر. ولا ما يخلو مجتمع من بعض الفساد، لكن ما يجوز إظهاره، لأن هذا من أسباب الهلاك العام. وهذه يعني إباحية تنافي التوحيد، لأن يجب على المسلمين أن يحرموا ما حرم الله ورسوله. كفار أهل الكتاب هم الذين لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. قال الله عز وجل: ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. قال: ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. لذلك تجد عندهم في بلادهم خمارات وبارات وشواطئ عري وفساد، أعوذ بالله، ومن حين يصبحون لا يمسون وهم يغدون في سخط الله عز وجل، لا يؤدون لله عز وجل حقا، والله عز وجل ينعم عليهم وهم يبارزونه بالكفر. هذا الله عز وجل يمتعهم قليلا ثم يضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصير. بلاد الإسلام ما يصير يجعلها الولاة كبلاد الكفر، إباحية خمارات وبارات ومراقص وشواطئ عري وفساد، ما يصير هذا. لازم تحرم المحرمات، ما يصير يعلن بإباحتها، يشرعون قوانين تبيحها علنا، هذا شر عظيم. وهذه الدول الخليجية المعهود عنها أنها دول محافظة، إلى عهد قريب أدركناها يعني أكثرها تحكم بالشريعة محافظة، من يسعى في إفسادها مضار بالإسلام بالمسلمين ومضار بوطنه. مو بكل شيء التجارة في السياحة، التجارة في الحرام حرام، سياحة والله بيعتمرون، سياحة في طلب العلم، سياحة في المنتزهات من غير اختلاط ولا تبرج ولا سفور ولا فواحش، هذا لا بأس به. قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ختم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب باب التوكل بذكر مقامات سادات الحنفاء إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام في التوكل على الله عز وجل. إبراهيم حين ألقي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، أو قال حسبي الله ونعم الوكيل. والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم وتجمعت الأحزاب لقتالهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فكفاهم الله عز وجل. وفيه التبرؤ من الحول والقوة إلا من القوة بالله عز وجل. وفيه يعني تفويض الأمر إلى الله عز وجل، لأن الإنسان قدرته محدودة في دفع أخطار الأعداء، وفي أعداء معلنون بالعداوة يستطيع الإنسان يتحرز منهم، وفي أعداء يتكتمون عداوتهم متربصون، مثل ما حصل للكويت وقت الغزو. كانت الأمور مدام أنك قوي والأمور مستقرة وكل شيء، كل على ما قالوا مظهر لك الود لطمعهم في رخائك ومالك وخيرات بلادك. بس سبحان الله الغزو أظهر الخبثة. قال الله عز وجل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. الكفاية من الله عز وجل، تدبيرك للأمور للمعارك هذا بحسب يعني ما تستطيعه من قدرات. والله عز وجل هو الذي يتولى عباده ويدفع عنهم الأخطار ويسددهم في حسن التدبير، ويجعل أيضا كيد أعدائهم في نحورهم، بل يجعل كيدهم تدميرا عليهم. يستدعون بظلمهم هلاكهم وهم لا يشعرون. فأجهل الناس أن يكونوا جبارا غافلا عن سنة الله عز وجل في الانتصار من الظالمين. وأيضا عندما الإنسان يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا أيضا يعني يدعو ربه أنه يتولاه، يعني هي جملة دعائية أيضا. يعني الإنسان يدعو ربه إذا جاءه يعني أمر لا يطيقه أو أمر شديد، يقول حسبي الله ونعم الوكيل، والله حسبه وكافيه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وأيضا هذا من أسباب طمأنينة النفس وعدم جزعها في دفع المكاره. يقول حسبي الله ونعم الوكيل. وأيضا ختم شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب الباب بذكر يعني مواقف سادات الحنفاء في التوكل على الله عز وجل في الأمور العظيمة، في حث للقادة والأمراء والولاة والعلماء على تطمين الناس لأسباب يعني كفايتهم. إذا جاءك أمر لا قبل لك به تقول لهم حسبنا الله ونعم الوكيل، وهو من حثهم على تفويض الأمر إلى الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته من مكة إلى المدينة رأى أبا بكر رضي الله عنه حزن على يعني إمكان إدراك العدو له. أبو بكر ما خاف الآية القرآنية، قال الله عز وجل لا تحزن، يعني هو ما خاف على نفسه وإنما خاف على الإسلام وعلى أن يمنع الكفار النبي صلى الله عليه وسلم من الهجرة، ولا هو مقاماته تدل على أنه كان أعظم الصحابة شجاعة في مقامه في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي جهاد المرتدين، وفي جهاد الروم بإنفاذ لواء أسامة بن زيد، مع يعني حاجة أبي بكر والصحابة إلى هذا اللواء في جهاد المرتدين، لكن توكل على الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لأبي بكر؟ قال: لا تحزن، إن الله معنا. يعني التذكير بأسباب الكفاية منها استشعار معية الله عز وجل. إذا استشعر المؤمن معية الله تبارك وتعالى كان هذا من أسباب طمأنينته، والطمأنينة ضرورية في مواجهة المكاره والمخاوف، لأنها من أسباب حسن التدبير في المعركة أو في كل شيء. ما إذا صرت في حال جزع وهلع قد تتصرف تصرفا يضر بك. وكذلك موسى عليه السلام عندما يعني تبعه فرعون وجنوده، فماذا قال أصحاب موسى؟ أصحاب موسى الموحدون، ما هم اللي حرفوا التوراة وعبدوا العجل وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال موسى ماذا قال؟ قال: كلا إن معي ربي سيهدي. فالقائد يبعث في نفوس أتباعه وشعبه ورعيته أسباب الطمأنينة. وأتباع موسى هم الذين اتبعوه وهو قد أوصى باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لا بسبه ولا بظلم أتباعه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. رواه مسلم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى أن التوكل من الفرائض.
التوكل من توحيد الله عز وجل، بل التوحيد يستلزم التوكل على الله تبارك وتعالى.
الثانية أنه من شروط الإيمان.
يعني المؤمن يتوكل على الله عز وجل، إيمانه يستدعي توكله على الله تبارك وتعالى.
الثالثة تفسير آية الأنفال.
تفسيرها أن الله حسب المؤمنين، أن الله حسب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله حسب المؤمنين. نعم.
الرابعة تفسير الآية في آخرها. الخامسة تفسير آية الطلاق.
قوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. توكل على الله يجلب الخير ويدفع الشر، وبتقوى الله عز وجل والتوكل عليه يدرك الإنسان الخير ويدفع الله عز وجل عنه الشر. قال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
السادسة عظم شأن هذه الكلمة. السابعة أنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم في الشدائد.
إذن هذه الكلمة العظيمة حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني هي استعانة بالله عز وجل في دفع الشدائد، وهي من أسباب يعني نشاط النفوس وقوتها في مواجهة التحديات، ومن أسباب طمأنينة النفوس في مواجهة التحديات، والله أعلم.